إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد بدأنا الكلام في الخطبة الماضية عن شعيرة عظيمة وفريضة عظيمة من فرائض هذا الدين، ألا وهي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وباعث هذا الكلام في هذه الخطب أحبتي في الله، لنقف وإياكم على نصوص الكتاب والسنة لتنجلي أحكام هذه الشعيرة العظيمة التي افتري عليها من قبل الغالين المتطرفين، ومن قبل المتساهلين المتخاذلين. ودين الله تبارك وتعالى وسط بين الملل والنحل، كما أن منهج أهل السنة والجماعة وسط وعدل بين الفرق والمذاهب وأهل البدع قاطبة. قد تكلمنا في الخطبة الماضية أحبتي في الله عن معنى الجهاد، وعن فضله وحكمه وأقسامه، وسنتبع الكلام في هذه العجالة أحبتي بذكر أقسام الجهاد، وأن الأمر ليس كما يظن بعض جهلة المسلمين من أن الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد الوارد في الكتاب والسنة الذي حث الله عليه وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأمر ليس قاصر فقط على ميادين الوغى وعلى الجهاد، أي بمعنى القتال، قتال الكفار في سبيل الله، وإنما الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أوسع من هذا المعنى بكثير. وهذا الذي دل عليه الكتاب العزيز، ودلت عليه السنة المطهرة، وذكره العلماء في القديم والحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سبق لنا أن ذكرنا أحبتي هذه الكلمة العظيمة لهذا الإمام العظيم، وهو يبين هذا المعنى، أن الجهاد ينقسم إلى أقسام. قال رحمه الله: أن جنس الجهاد فرض عين. ثم قال: إما بالقلب أو اللسان أو المال أو اليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. النوع الأول: أن يجاهد الإنسان في سبيل الله في ميادين القتال، يقاتل من كفر وأبى أن يدخل في الإسلام، أو أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، بشروطه المقررة في الكتاب والسنة وما ذكره سلف الأمة. ليس جهاد الفوضى، ولا يقاتل المسلم تحت راية عمية، وهذا قد تمت الإشارة إليه بحمد الله في الخطبة الماضية. أما النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو لا يقل أهمية ونفعا للأمة والمسلمين عن النوع الأول، ألا وهو الجهاد بالمال، بل إن الله تبارك وتعالى قد قدم الأمر بالجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في جميع مواضع القرآن الكريم، إلا في موضع واحد، وهو قوله تبارك وتعالى في خواتيم سورة براءة، أو في خواتيم سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. في هذا الموضع فقط قدم الله عز وجل الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال. عدا ذلك، في جميع مواضع القرآن الكريم قدم الله عز وجل الأمر بالجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وفي ذلك دلالة واضحة وإشارة واضحة على أهمية الجهاد بالمال، وأنه لا يقل نفعاً ولا خطورة عن الجهاد بالنفس. قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا وخلف غازيا خيرا في أهله وعياله فكأنما غزا في سبيل الله تبارك وتعالى. النوع الثاني أو الثالث من أنواع الجهاد، ذكرنا الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، يأتي نوع عظيم من أنواع الجهاد في سبيل الله، وهذا النوع ربما غفل عنه كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو الجهاد بالقلب، أو إن شئت أن تقول مجاهدة النفس والهوى والشيطان. قال الله تبارك الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنجاة في الدنيا والآخرة أيها المسلمون لا تكون إلا بأن يحصل المسلم قلبا سليما، وحتى يحصل المسلم هذا القلب السليم لا بد له من مجاهدة عظيمة لنفسه ولشيطانه، لنفسه الأمارة بالسوء ولشيطانه الذي يجري منه مجرى الدم، ولهوى النفس الذي يدعو الإنسان إلى الدعة والكسل والانفلات وعدم الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات. وهذا جهاد عظيم قد يفوق صعوبة على جهاد الكفار في ميادين الوغى. وهذا السر والعلم عند الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة 13 سنة لم يسل فيها سيفا ولم يرمي فيها سهما ولم يجابه بها كافرا صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما شكى إليه الصحابة الظلم والاضطهاد الذي يجدونه من قبل الكفار فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ قال: إنكم قوم تستعجلون. رباهم عليه الصلاة والسلام وصاق لهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا كالذهب إذا عرض على النار خرج أكثر صفاء ولمعانا. فعندما تهيأت هذه النفوس وباعوا نفوسهم لله تبارك وتعالى، واختلط القرآن بشحمهم ولحمهم، وخالطت الإيمان بشاشة قلوبهم، هنا أصبحت النفوس مستعدة لتلقي هذا الأمر من الله أن يجاهدوا في سبيله. فجاهدوا في سبيله بعد أن تهيأت نفوسهم، فكانت الثمرة أن فتحوا الدنيا وانتصروا في جل معاركهم، وما هي إلا سنوات يسيرة حتى عادت راية التوحيد خفاقة على بيت الله الحرام. لا بد أن ينتصر الإنسان على نفسه، وما أجمل تلك العبارة: من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. الذي لا يلبي نداء الله عندما يناديه المؤذن 5 مرات في اليوم والليل وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن تكاسل وتخاذل عن تلبية حي على الصلاة فكيف بالله عليكم سيلبي نداء الجهاد بحي على الكفاح؟ لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد هنا في تقدير في الكلام يعني المجاهد حقا والمجاهد صدقا، قال: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، النوع الرابع والأخير من أنواع الجهاد أيها المسلمون، وهو نوع عظيم وعده بعض العلماء من السلف كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم أنه يعد أفضل من جهاد الكفار في ميادين الحروب وميادين الوغى، ألا وهو الجهاد باللسان. جهاد باللسان، أن يجاهد الإنسان أعداء الله تبارك وتعالى من الكافرين والملحدين وأهل البدع والفسقة والمنافقين على اختلاف مشاربهم واختلاف شبهاتهم، فينبري من وفقه الله عز وجل وآتاه الله علما وبصيرة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتقدم إلى هذا الميدان العظيم فيكشف هذه الشبهات ويرد هذه الأباطيل والخزعبلات التي تنخر في بنيان هذه الأمة العظيم. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين فيما يقولون وفيما يريدون من الباطل والكفر والشرك والخرافة، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجاهدهم، أي بكتابه، أن يكون الجهاد باللسان، ويدخل في ذلك بالكتابة بتحرير المقالات وبتحرير الرسائل والفتاوى لرد أباطيل أهل الضلال ولكشف شبهاتهم ولكشف زيغهم، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. عد جمع من أهل العلم هذا النوع جهاد أهل البدع وجهاد أهل الضلال، عدوه أعظم نفعا للأمة من جهاد اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم من منل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فلا بد من الدعوة إلى الله والصبر على الأذى، فهذا يعد بابا عظيما من أبواب الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله: إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد. انتهى كلامه عليه رحمة الله. بقي لنا أحبتي في الله أن نذكر الشبهات التي يثيرها بعض الذين انحرفوا عن المنهج وعن جادة الصواب، عن جادة أهل السنة والجماعة في هذه الشعيرة العظيمة، فغلوا حتى كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. نرجئ الرد على هذه الشبهات في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين المستضعفين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل، اللهم احقن دماءهم، صن أعراضهم، احفظ اللهم ديارهم وأموالهم، آمن روعاتهم، ثبت اللهم أقدامهم، اجمع اللهم كلمتهم، وحد اللهم صفهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أيدهم بجند من جندك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم لا تغادر منهم أحدا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.